أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن الاحتياج إلى السند ليست تتضيق في بعض الموارد، وبعض الموارد نحتاج إليها. وذكرنا بأن الدين مجموعة معارف وعقائد وعلوم تتعلق بحياة الإنسان في الدنيا والآخرة، الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. أما العقائد، أما أنه وهي على أقسام، هذه المجموعة على أقسام، قسم يتعلق بالعقيدة من حيث المبدأ والمعاد، بل أصول الدين. قلنا بأنه لا بد من إثبات ذلك بدليل قطعي، والدليل القطعي إما أن يكون العقل وإما أن يكون النص، والنص لا بد أن يكون إما الكتاب الكريم أو السنة المتواترة أو المستفيضة، هذا هو النص القطعي. ولا تثبت العقيدة بغيرهما. وأما الأخبار الآحاد الواردة في العقيدة، فإن كانت هذه الأخبار مضمونها ترجع إلى ما ورد في الكتاب والسنة القطعية، فلا إشكال في قبولها حينئذ. وإن كانت مخالفة لهما، أي للكتاب والسنة القطعية، فلا إشكال في الرد والطرح. وقد تقدم سابقا إن أخبار الأرض القدر المتيقن منها هي ما يرجع إلى العقيدة، أو قلنا بأن أخبار الطرح إنما تبين أساس الرجوع إلى أخبار المعصومين. كل خبر يرد من المعصوم لا بد ابتداء أن نعرضها على الكتاب والسنة المتواترة، فحينئذ لا إشكال في ذلك. إن كان هذا المضمون موافقا للكتاب فلا إشكال في قبوله ولو كان في ضمن خبر ضعيف، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة القطعية لا يقبل به وإن كان واردا في سند صحيح. وأما إذا كان هناك أخبار هي من حيث السند لا إشكال فيها، إلا أن مضمونها لا يعلم بأنها موافقة للكتاب أو أنها مخالفة للكتاب، فإن كان هناك تأويل يمكن تأويله بما يرجع إلى ما في الكتاب والسنة لا إشكال في ذلك حينئذ. وأما إذا لم يمكن تأويله فالأخبار الصحيحة التي تتضمن من المضامين التي لا يعلم مخالفتها للكتاب، إلا أننا لا نعلم تأويلها، فلا بد من التسليم. روايات التسليم التي وردت عن الأئمة الطاهرين لا تردوه، سلموا الأمر إلينا، هي شاملة لهذا القسم. وأما إذا كان الخبر ضعيفا ولكن مضمونه لا يعلم مخالفته، يمكن رده، إلا أن التسليم أولى باعتبار لم نعلم بأن المضمون هو مخالف للكتاب حتى نطرحه أو أنه موافق، فالاحتياط في التسليم حينئذ. إن أمكن التأويل فيمكن يجب، وإن لم يمكن التأويل التسليم حينئذ. مساحة الرجوع إلى السند قليل في العقيدة، إذ له طرق، أي الرجوع إلى طرق أخرى في إثبات العقيدة. هذا ما يتعلق بالعقيدة. القسم الثاني ما يرجع إلى الأخلاقيات. قلنا بأن الإسلام يحث على الخلق الكريم والتخلق بالأخلاق الكريمة، فأينما ورد هذا الخلق الكريم يقبل به، سواء كان في خبر ضعيف أو خبر صحيح لا يرجع إلى السند، ما دام كونه خلقا كريما وسجية حسنة. الإسلام حث على التخلق بالأخلاق الكريمة، إلا إذا تضمن هذا شيئا غير الخلق الكريم من قصة أو حكاية لا بد من إرجاعها إلى القواعد التي عندنا، المسلمات الموجودة عندنا، إن وافقت فيقبل تلك القصة أو الحكاية، وإلا تطرح الحسة ونأخذ بالخلق الكريم فقط. هذا بالنسبة إلى الأخلاق حينئذ. القسم الثالث ما يتعلق بالدعاء، أن الدعاء قد أخذ حيزا كبيرا عند الإمامية. امتاز الدعاء ودعوات المعصومين عن غيرها من الدعوات وفي غير المذاهب بالفصاحة والبلاغة والدقة والعمق، ويكفي متن تلك الأدعية في صحة صدورها. إذا قلنا بأن نحن نصحح الأسانيد بالمتون، لا نصحح المتون بالأسانيد، ما قدر المتيقن منها الأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين فلا إشكال، هذا صحيح ولا يمكن وليس فيه أي مبالغة، إذ أدعية التي وردت أدعية أذكار أوراد وأمثال ذلك. حينئذ إذا كان الخبر صحيحا مشتملا على دعاء وله أصل قرآني فلا إشكال في القبول، هذا الدعاء له أصل قرآني. وأما إذا لم يكن له أصل قرآني فإن كان الخبر صحيحا كذلك لا إشكال في قبول مثل هذا الدعاء. أما إذا لم يكن له خبر سند صحيح، أن تلقي العلماء لهذا الدعاء بالقبول والعمل والمداومات على قراءته لكفى ذلك في اعتبار ذلك الدعاء. أغلب الأدعية التي وردت إلينا، الأدعية الكبيرة كدعاء المشروع، دعاء السماوات وغير ذلك، هذه الأدعية قد وردت إلينا لو تلاحظون أسانيدها ربما يكون فيها النقاش، لكن العلماء تلقوا هذه الأدعية قبولا وتعملوا بها وداوموا على قراءتها. المداومة والقبول القولي والقبول العملي لهو كاشف عن صحة صدور هذه الروايات، ويمكن إسنادها إلى الأئمة الطاهرين، فلا إشكال في مثل هذه الأدعية إلا إذا كان هذا الدعاء ورد في خبر ضعيف مذموم ومضمونه لم يكن موافقا لذوق الأئمة ولذوق ما ورد عن الأئمة، حينئذ يرد ذلك الدعاء، وهذا نادر. وغلل الدعاء شروط ذكرها السيد الوالد في مواهب الرحمن، وكذلك ذكره في مهذب الأحكام. من جملة الشروط الموجودة في الدعاء أن يكون الصلاة على محمد وآل محمد من جزء الدعاء، والدعاء الذي لم يرد فيه منسوب أغلبها أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروية في كتب العامة خالية عن الصلاة. هذه من مميزات أدعية المنسوبة إلى المعصومين. القسم الرابع ما يرجع إلى الآداب والسنن. الآداب والسنن تارة الأخبار تتضمن حكما شرعيا ترخيصيا مثل الاستحباب والكراهة، لا ريب ولا إشكال في أنه لا بد من ملاحظة الخبر الذي يتضمن على هذا الحكم الإلهي من حيث السند والمضمون. إذ الحكم الإلهي لا يمكن أن يكون يثبت إلا بدليل معتبر، أي بحجة معتبرة، ما دام كونه حكما إلهيا لا بد من إثباته بدليل معتبر، فلا بد من ملاحظة السند وملاحظة الدلالة، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الخبر متضمنا قد تضمن الجزاء على العمل من حيث الثواب ومن حيث العقاب، في هذه الصورة لا حاجة إلى ملاحظة السند، إذ أخبار من بلغ كافية في الإعراض عن السند وملاحظة الثواب فقط والجزاء، لا حاجة إلى ملاحظة أسانيد تلك الأخبار التي تتضمن الجزاء على العمل من الثواب والعقاب، فلا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها لأخبار من بلغ، ولو كان النبي لم يقله في بعض الروايات يعطى أجر ذلك العمل، ولو كان النبي لم يقله لا حاجة إلى ملاحظة أسانيد مثل هذه الروايات التي تتضمن الجزاء من حيث الثواب والعقاب. إلا أنه هناك نزاع بين الفقهاء في أن أخبارها هذا هو المعبر بلسان الفقهاء بالتسامح في أدلة السنن، إلا أن هناك خلاف بين الفقهاء في أن هذه الأخبار أي أخبار من بلغ يمكن إثبات الحكم الشرعي من حيث الكراهة والاستحباب، أم أنه ليس في البين إلا إثبات الثواب والعقاب؟ هل يمكن استفادة الاستحباب من أخبار من بلغ أو الكراهة من أخبار من بلغ أو لا يمكن إثباتها؟ نزاع بين الفقهاء، بل هذا البحث أصولي ذكرنا ذلك في موضعه، قلنا أن المشهور بينهم عدم إمكان استفادة الاستحباب أو الكراهة من أخبار من بلغ، إذ أخبار من بلغ ليس في مقام بيان هذه الجهة، إنها تبين أن الثواب الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد المعصومين على عمل، من عمل ذلك العمل يعطى ويؤتى ذلك الأجر ولو لم يقله المعصوم، عناذ هذا من هذه. أما أنها في مقام بيان إعطاء الحكم الشرعي لهذا العمل لا نستفيد من ذلك، هذا البحث طويل. إلا أننا يمكن القول بأنه لو أفتى بعض المحققين من العلماء المعروفين بالدقة والتحقيق بالفقاهة والتحقيق المعبر عنهم بفصاحل الفقهاء مثل الشهيدين ومثل صاحب الجواهر وغيرهم، إذا أفتوا في مورد مثل هذه الموارد بالاستحباب يمكن أخذ به ونقول يثبت الاستحباب بأخبار من بلغ، إذ إنهم استفادوا من القرائن في إثبات هذا الحكم الشرعي في مورد هذه الأخبار. أما إذا لم يكن ذلك فلا يمكن إثبات الاستحباب أو الكراهة من أخبار من بلغ، ولذلك ترون أنهم يختلفون في موارد في الفقه، ففي مورد يثبتون الاستحباب أو الكراهة من أخبار من بلغ، وفي مورد يقولون أنه لا نقدر أن نثبت الاستحباب أو الكراهة من أخبار من بلغ لأنها ليست في مقام بيان من هذا الجهة، ولعله يرجع إلى هذا. إذا أفتى جمع من فطاحل الفقهاء في المعروفين بالتحقيق معروفين بالفقه في مورد بالاستحباب بالكراهة في مورد أخبار من بلغ يؤخذ ويحكم به، وفي غير ذلك لا نحكم. هذا هو ما يتعلق بالآداب والسنن. أما إذا كان القسم الخامس ما يرجع إلى من؟ يرجع إلى المعلومات التاريخية، وذكرنا تاريخ الرسل، تاريخ الأئمة، تاريخ الأمم، هذه ما يرجع إلى هذه المنظومة أي التاريخ، لا بد أن إثبات ذلك أولا عرضها على الكتاب والسنة المتواترة، فإن وافق ما ورد هذه الأخبار وافق الكتاب والسنة نقبل به، وأما إذا لم يكن هناك قبول أي لم تكن هناك موافقة لهما ولم تكن معارضة في البين، إن كان معارضة من خبر صحيح نأخذ بالخبر الصحيح، وأما إذا لم تكن يرد، إذ التاريخ إنما يحتاج إلى الدقة والتحقيق فيه، إذ أن تاريخ الرسل، تاريخ الأنبياء، تاريخ الأمم، تاريخ الإسلام قد دخلت فيها الإسرائيليات، دخل فيها وضع الوضاعين، تحريف الوضاعين أيضا، دس أخبار كاذبة، تحريف ذلك، إذ أن التاريخ كتب تحت سلطة الظالمين وزحمة القصاصين ووعاظ السلاطين، فلا يمكن الاعتماد على كل خبر، لا بد من التحقيق التام في الأخبار التاريخية. هذا بالنسبة إلى التاريخ. القسم السادس ما يرجع إلى الأحكام الإلزامية من الوجوب والتحريم، لا ريب ولا إشكال في أن كل حكم شرعي سواء كان إلزاميا أو ترخيصيا لا بد أن يثبت بحجة معتبرة، والحجة المعتبرة في البين رواية تامة من حيث السند ومن حيث الدلالة والمضمون، فإن دل دليل على ذلك يقبل به، وإن لم يدل دليل معتبر على إثبات حكم إلزامي لا يقبل به. السند يلاحظ في المقام، إما أن نرجع إلى السند أو الوثاقة بالصدور الذي تقدم بيانه، فمساحة الرجوع إلى الأسانيد مختصة بالأحكام الإلزامية، أحكام مطلقة، كانت أحكام إلزامية أم كانت أحكام تلخيصية، باعتبار أنه حكم إلهي لا بد من إثبات الحكم بحجة معتبرة، لئلا يكون تشريع في البينين، وإلا إن لم يكن هناك دليل معتبر صار من التشريع المحرم. هذه هي أقسام التي تدخل تحت عنوان الدين الذي هو مجموعة المعارف التي ترجع إلى حياة الإنسان الفردية، تنظيم حياة الإنسان الفردية والاجتماعية الدنيوية والأخروية. مساحة الرجوع إلى الأسانيد مختصرة على بعض الموارد، لا يأخذنكم الغرور أنه في كل مورد هل هذا سنده صحيح أو ليس بصحيح، إذ لنا طرق أخرى في إثبات صحة ما ورد عن المعصومين في غير الإلزاميات، عرض على الكتاب، عرض على السنة المستفيضة أو المتواترة وغير ذلك من الأمور التي تقدم بيانها. البحث العاشر في النتائج التي ممكن استخلاصها من هذا البحث الوجيز. أنا لم أدخل في التفاصيل في هذا البحث، إنما ذكرت رؤوس المطالب وعليكم التحقيق في هذه الرؤوس هل أنها صحيحة أو غير ذلك. أنا إنما ذكرت لكم بعض رؤوس المطالب، والبحث طويل عريض. هل يمكن ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا البحث الوجيز؟ النتائج هي: الأولى أن علم الرجال الإمامية مبني على التحقيق والدقة والعمق، يمتاز علم الرجال عند الإمامية بالتحقيق والدقة والعمق، ليس مثل سائر علوم الرجال الموجودة عند بقية المذاهب، إذ أنهم ذكروا كل شيء بناء على ما يكون عندهم. لكن الموجود عندنا أن علم الرجال الإمامية يمتاز عن غيره بهذه الصفات: التحقيق، الدقة في ذلك، والعمق في ذلك، والأمانة العلمية. هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أن المنظومة الروائية الموجودة عند الإمامية من الروايات سندا ومضمونا، من كتب الأخبار التي كتبت في عصر الأئمة من قبل أصحاب الأئمة، ومن مجموعة الكتب التي كتبت جامعة لأخبار أهل البيت كالكتب الأربعة وغيرها، هذه المنظومة الروائية تقييمات الرجال كلها مبنية على أساس متين هو أساس التوثيق والوثاقة. لم يذكر في هذه المنظومة الروائية شيئا بدون هذا الأساس. منظومة الروائية بمجموعها تبتني على هذا الأصل الأصيل، وهو الوثاقة والتوثيق، فلا هي مأخوذة جزافا، لا هي مذكورة على نحو الإرسال، لا هي موجودة على نحو الموادعة والمواعدة وأمثال ذلك، فليس في البين هذه، إنما هي وثاقة وتوثيق اعتمد عليه العلماء في تنظيم هذه المنظومة الروائية وجمع هذه المنظومة الروائية. النتيجة الثالثة أن هذه المنظومة الروائية قد جمعها العلماء رحمهم الله في بداية الغيبة الكبرى وقبل هذا في عصر الأئمة وبداية الغيبة الكبرى، قد جمعوها في أحلك الظروف تحت ظلمة الظالمين، أقسى أنواع الظلم والعدوان والطغيان، وفي أشد أنواع التقية. فلا بد من ملاحظة ذلك إذا أردنا أن ندرس هذه المنظومة الروائية، لا بد أن ندرسها تحت هذا العنوان: كيف جمعوا هذه الروايات، كيف رجعوا إلى كتب الروايات وجمعوا هذه الكتب وكذلك التقييمات الرجالية كيف جمعوها تحت هذا النوع من الظلم والعدوان، لا بد من ملاحظة ذلك. وما نظام السابق منكم ببعيد، إذ كيف كان يمكننا أن نتكلم حتى نجمع الكتب ونجمع الأخبار؟ هذا نموذج كان من النظام الباق من النظام السابق حينئذ، ما كان ما لا يعرف الحب إلا من يكابده، لا يعرف نوع الظلم الذي جرى على الشيعة الإمامية إلا من يكابده. أما ذلك الشخص لا يعترف بذلك خلّه هو شأنه. فإن هذه المنظومة قد جمعت في هذه الحالة. من يريد أن يدرس هذه المنظومة الرجالية لا بد أن يدرسها تحت هذا العنوان، أن هناك دلائل وبقراهين وقرائن كانت موجودة ثم ارتفعت كثير منها عند تدوين الكتب الأربعة. ما هو فعلنا حينئذ من بعد مرور عصور مختلفة؟ كيف يمكن أن ندرس هذه المنظومة بدون تلك الدلائل والبراهين والقرائن؟ إذا عندكم تحقيق حققوا استخراج تلك الدلائل والبراهين والقرائن من كتب علماء الرجال في ذلك العهد لا في عصرنا. هذه هي النتيجة الثالثة. النتيجة الثالثة رابعة، أن العلماء الذين أتوا من بعد العصر الأول الذين جمعوا هذه المنظومة الروائية درسوا تلك المنظومة وسبل وطرق تنظيم هذه المنظومة اعتمدوا عليها، عرفوا أنها صحيحة معتبرة، اعتمدوا عليها وحينئذ وثقوا هذه المنظومة. كل جيل أتى من بعد الجيل الأول وثق هذه المنظومة والطرق التي بسببها وصلوا إلى هذه المنظومة، فصارت متراكمة من الأجيال. كل جيل لاحق يأخذها من الجيل اللاحق بالدراسة والتحقيق، لأنهم تغافلوا عن ذلك واعتمدوا على ما فعله السلف، بل درسوا ذلك بعمق، درسوا ذلك واعتمدوا على الطرق التي هم اعتمدوا عليها في تأسيس هذه المنظومة الروائية. فلذلك هذه المنظومة مضافا إلى أنها مبتنية على أساس معتبر، أنها وصلت إلينا عن طريق العلماء أيضا الذين اعتبروا هذه الطرق، فلا يمكن مناقشتها بهذه السهولة إلا إذا أقمنا برهان قويم على رد ذلك. وهناك نتائج أخرى سنذكرها إن شاء الله.